إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، وما أكثر ما نحمده عليه وما أكثر ما نستعين به عليه. أمانة ثقيلة وتكاليف عديدة ونفس أمارة وشيطان متربص، فلا عون ولا مدد إلا مدد الله سبحانه. إياك نعبد وإياك نستعين، نسأله ويجيب ويفيد، لأن سؤاله عبادة وكل عبادة مثاب عليها. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وما يضل الله إلا من اختار الضلال. ما أضل الله عبدا ابتداء، ولكن فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نوله ما تولى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واسع حليم، واسع يسع خلقه على ما بهم وعلى ما فيهم. والفرد الواحد منا لو درس نفسه، لو فقه ذاته، لو حكم حكما صادقا ووجد أن الله يسعه، لكرر أشهد أن لا إله إلا الله مرات، ولسجد لله شكرا له أنه يسعه فوق أرضه وتحت سمائه وهو يفعل ما يفعل. واسع حليم يسع خلقه على ما فيهم وما بهم، ويحلم عليهم رغم ما يستر منهم. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله أوفى الناس ذمة وأصدقهم أمانة وأطيبهم نفسا وأسخاهم كفا وأكرمهم عشرة، وضع للناس في كلمات وجيزة مقاييس سعادة الحياة، وضع في أيديهم مقياسا يحميهم من الزيف والتضليل، فقال في معاملة الناس لبعضهم: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. ميزان، مقياس، مصباح، لو استضأت به أرشدك، ولو وزنت به قومك، وعصمك من رياح وعواصف مدمرة مهلكة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيا جماعة المسلمين، كنا ولا نزال مع فضيلة الأمانة. ومن أهم الأفكار التي سمعناها أن الأمانة اختيار وتشريف ومؤهل عمل وتوظيف. مقياس اختيار وتشريف ومؤهل عمل وتوظيف. وضربنا على ذلك ثلاثة أمثلة من القرآن الكريم. أول مثال منها على حسب ترتيب الصور، يعني ما كان بمناسبة سيدنا يوسف عليه السلام، وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي. فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين، قال اجعلني على خزائن الارض. مادام انا امين، هذه مسوغ للوظيفة، اجعلني على خزائن الارض، وجاء بمفهوم الامانة، اني حفيظ عليم. المثال الثاني حسب ترتيب الصور، ما كان بشأن العفريت الجني الذي كان من جند سليمان عليه السلام، لما ارسلت ملكة بلقيس بهدية وكذا وكذا، وقال يا ايها الملأ ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين. انفلت عفريت ونصب نفسه لهذه الوظيفة وقدم المسوغات، مسوغات التعيين يعني. قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، واني عليه لقوي امين. المثال الثالث ما كان في شأن سيدنا موسى عليه السلام، حين ذهبت اليه ابنة شعيب وكذا وكذا، قالت احداهما يا ابت استأجر، ان خير من استأجرت القوي الامين. والفكرة الثانية التي يحلو تكرارها ان الامانة تبعة والتزام، وليست فرصة استغلال واغتنام. الامانة تبعة، مسؤولية، تكليف، حمل، التزام، وليست فرصة استغلال وانتفاع واغتنام. رسولكم صلى الله عليه وسلم الذي ظلم احاديثه كثير من الناس بخصور فهمهم وانغلاق قلوبهم والوقوف عند حدود الحروف دون تعمق وتأمل، يتناسب مع البيان النبوي الكريم الذي قال لا تزال امتي على الفطرة ما لم يتخذ الامانة مغنما والزكاة مغرما. وقلنا ونقول اجيلوا انظاركم وعقولكم في حياة المجتمع، سترون امانات كثيرة اخذت استغلالا واغتناما، وهذا سخط وحرام، وهذا من علامات الخراب والدمار. اذا ضيعت الامانة فانتظروا الساعة. قالوا وما اضاعتها يا رسول الله؟ قال ان يوسد الامر الى غير اهله، والخائنون المستغلون المرتشون الذين يوقفون مصالح الناس على العطاءات والهبات وما يسمونه هدايا وهو رشوة، هؤلاء خونة، هؤلاء ليسوا اهلا لان يكونوا اعضاء في المجتمع، فضلا عن ان يكونوا مسؤولين تسند اليهم امانات الناس ومصالح الناس. ايها الاخوة المؤمنون، معنا اليوم ثلاثة مواقف عملية. هذه المواقف العملية تتجلى فيها فضيلة الامانة تجليا، له اشراقات وعطاءات ودروس وعظات. هذه الاشراقات وتلك الدروس من يعقلها؟ من يستقبلها؟ من يعتنقها؟ من يعقلها ان لم يعقلها المسلم الذي قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم الحكمة ضالة المؤمن، ان وجدها فهو احق الناس بها. تعقلها القلوب الوطيئة بالايمان، وتستقبلها النفوس العامرة باليقين، ويعتنقها المسلم الصادق في انتمائه للاسلام. وكلمة الصادق في الاسلام حين يقول انا مسلم، فتش في اقوالك واعمالك لتجد الكمية التي تدخلك تحت دائرة مسلم. وبل الإنسان على نفسه بصيرة. الصادق في انتمائه للإسلام وحبه للاقتداء بالمصطفى عليه السلام. من هذه المواقف موقفان لحبيبكم ورسولكم صلى الله عليه وسلم، وموقف لصحابي جليل. الموقف الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تتجلى فيه فضيلة الأمانة بصورة بارزة، هي أو هو ما كان منه عليه السلام عندما هاجر من مكة إلى المدينة أو إلى يثرب، واستخلف علي رضي الله تعالى عنه لرد أمانات الناس. بالله عليكم ارجعوا للتاريخ، ارجعوا للوراء بعقولكم، استحضروا شخصية رسولكم، استحضروا الظروف التي هاجر فيها، تمثلوا ما كان من المشركين له من إيذاء واضطهاد وتعذيب وإيلام واعتداء على جسده الشريف وعلى كرامته السابقة وعلى أصحابه الأبرار وعلى مصادرتهم دعوة الله واعتدائهم على النساء والرجال، ومع ذلك كانوا يضعون عنده أماناتهم. وماذا ترك المهاجرون الأبرار من أموال وعقارات بمكة وفروا بدينهم إلى الله امتثالا لتوجيه رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستخلف ابن عمه ليرد أمانات هؤلاء الذين آذوه واعتدوا عليه، كل يأخذ أمانته كاملة. ما هذا النبل، ما هذا الطهر. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ثلاثة تؤدى إلى البر والفاجر. الأمانة تؤدى إلى البر والفاجر، والرحم توصل برة وفاجرة، والعهد يوفى به للبر والفاجر. صلوات الله وسلامه عليك رسول الله، أنت في حال ضعف المسلمين، في حال فقر أيديهم، في حال ترك بلدهم بلد المسجد الحرام، سبحان الله، ومهاجرتهم إلى مكة، عندك عقل تتذكر به ودائع الناس، عندك قلب، عندك وفاء، تستخلف ابن عمك ليرد هذه الأمانات. حقا إنك رسول الله، حقا إنك تضرب المثل لأمتك، رائعا جليا ظاهرا أن تكون أمينا حتى مع المشرك، مع أهل الذمة، مع كل إنسان، حتى ولو حاربك وإن كان بينك وبينه عهد وأردت أن تنبذه وأن تنقضه لأنه نقضه، فانبذ إليه نبذا واضحا جليا يعرفه. وإياك والطعن، إياك والغدر، إن الله لا يحب من غدر. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. هكذا أدب الله رسوله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى أيها الإخوة، صان هذا الموقف، واستمعوا لهذه الفكرة جيدا، صان هذا الموقف النبيل وحفظ عظمته ولونقه من حملات التشكيك ومحاولات النيل من هذه العظمة وإطفاء هذا النور المشرق. ما هي حملات التشكيك؟ يسمعها إنسان مريض القلب، إما منافق، وإما مشرك مجاهر، وإما ضعيف في الإسلام منحرف، يحاول أن ينال من النصوص ليبرر انحرافه. وما أكثر هؤلاء، كيف يشكك؟ يقول هذا موقف يعني ليس كبيرا، لماذا يا أخي؟ يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في هذا الوقت في ضعف من المسلمين وفي خوف من المشركين، فأمر عليا أن ينام مكانه ويرد الأمانات حتى لا يتتبعه المشركون، وحتى لا يلاحقونه انتقاما منه لأماناتهم، يعني رد الأمانات حتى يسير إلى المدينة دون أن يمشوا خلفه محافظة على حياته وحياة أبي بكر، والمسألة له أمانة ولا حاجة، ده دفاع عن النفس. يا سلام، بارك الله فيك. وصح، القلوب المريضة تحاول تفتش عن ثغرة يشككون بها الناس وينالون منها من عظمة النصوص ورونق المواقف الإيمانية. ولكن أيها الحاقدون، موتوا بحقدكم، موتوا بغيظكم، إن الله تبارك وتعالى قد صان هذا الموقف بموقف أجل منه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، من كان الأعظم؟ من كان الأقوى؟ من كان البارز؟ من كان الضعيف والذليل؟ كان في قوته وهيبته وسلطانه، والمشركون في ذلهم وصغارهم وضعفهم. أخان الأمانة يومها؟ ما خانها، أخذ مفتاح مكة، مفتاح الكعبة، من عثمان ابن طلحة، مش ابن أبي طلحة، ابن طلحة، لأن عثمان ابن أبي طلحة عم عثمان ابن طلحة، أخذ منه المفتاح وفتح الكعبة وحطم ما فيها من أصنام ومحى ما فيها من صور وطهرها. ومن الذي دخل معه؟ ده موقف آخر وله وقت آخر. بلال الحبشي العبد الرقيق، وأسامة بن زيد ابن إنسان كان عبدا رقيقا، زيد بن حارثة، هما اللذان دخلا مع رسول الله في هذا الموقف المهيب الرهيب، الفتح الأعظم، وقريش ذليلة صاغرة، والرسول في 10,000 مدججين بالسلاح، ودخلها في بر وسلام، وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. منتهى القوة، منتهى العظمة، منتهى الهيبة، ورد المفتاح الى عثمان بن طلحة، مع اضافة سبب اخر او مقارنة اخرى. هو هنا في اشد قوته، حتى لا تتعللوا بضعف المسلمين يوم هاجر. اضف عنصرا ثانيا، وهو ان امانة المفتاح ليست ملكا لعثمان بن طلحة، والكعبة ليست بيت ابن طلحة، المفتاح ليس مفتاحه، والكعبة ليست دارة، المفتاح مفتاح المسلمين جميعا، والكعبة بيت المسلمين وهي ملك لله، وإنما المفتاح مع عثمان مجرد أمانة، مع أن الأمانات التي ردها يوم هاجر ملك للناس، دي أمانة أقوى لأنها ملكهم الخاص ولو تصرفهم الخاص، والملكية لها احترامها ولها حقوقها في الإسلام. إنما المفتاح ليس ملكا لعثمان، بل هو ملك المسلمين. ومن محمد صلى الله عليه وسلم؟ إمام المسلمين، زعيم المسلمين، قائد المسلمين، ولي أمرهم، والمفتاح بيده، ومع ذلك لا يخون. وأضف عنصر ثالث، وهو العنصر الثالث، أن أهله وعصبته تطلعوا إلى هذا الشرف الكبير، شرف حجابة الكعبة، شرف المفتاح. فقال عمه العباس في كأنه يتوسل إليه في أسلوب مؤدب وفي لهفة آثرة، يقول له يا رسول الله بأبي أنت وأمي اجمع لي الحجابة مع السقاية. ويتودد إليه علي كرم الله وجهه ويقول له يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية، لأن السقاية كانت في بني هاشم والحجابة كانت في بني طلحة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلى وأسمع من تطلعات أهله ومن رغبات صلبه، وأعلى وأسمع من أن يخون أمانة هي ملك المسلمين صحيح، ولكنها أمانة في يد عثمان بن طلحة. والله أعلم، تختلفت الروايات، كان يومها مشركا أم كان مسلما، ولكنه يقول يا عثمان هاك مفتاحك، خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، أمانة الحجابة. وقال يا عثمان إن الله قد استأمنكم على هذا البيت فكلوا مما يأتيكم منه بالمعروف. وهنا يطيب أن نذكر نبوءة أو علما، يعني دليلا من أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل يذكره ابن سعد في الطبقات، كتاب اسمه الطبقات الكبرى، على لسان عثمان بن طلحة. يقول عثمان كنا في الجاهلية نفتح الكعبة يوم الاثنين
ويوم الخميس، وكان الناس يدخلونه. هو يوم كان مشرك بس، ولكن بيحكي الحكايه دي وهو مسلم. ولذلك قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان حكاه مشرك قال فجاء محمد وخلاص. واراد ان يدخل مع الناس، مع الناس، فاغلظت له القول ونلت منه، يعني عثمان اساء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يريد ان يدخل كعبة زي وزي الناس، فاغلظ له القول ونال منه. ويقول عثمان فحلم عني، حلم عني، يعني لم يرد الاساءة باساءة، وذكرنا عليه واسع حليم، لم يرد الاساءة باساءة، بل قال له استمع اخي المسلم، استمع يا عثمان. والمشركين طبعا مليين الدنيا، لعلك سترى هذا المفتاح، المفتاح هو هو، لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي اضعه حيث شئت. من الذي يجرؤ ان يقول هذا؟ انت يا رسول الله صلوات الله عليك تستخفي بصلاتك مع صحابتك، تقول على بدأ من الناس ومسمع لعلك يا عثمان سترى هذا المفتاح يوما بيدي اضعه حيث شئت. ما هذا؟ هذا غيب، وغيب وانتم في منتهى الضعف، الضعف العسكري والضعف المادي، لكن ضعف قوة الإيمان موجودة. هذا غيب، ولكن الله أوحى له، هذا دليل على صدق نبوته، وإلا ما جازف بهذا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، ورسول الله ارتضاه الله رسولا صلوات الله وسلامه عليه. فقال عثمان حين سمع الكلمة نفتح بيدك، لقد هلكت قريش يومئذ وذلت. يبقى قريش بقى عليها العوض يعني. فقال له صلى الله عليه وسلم بل عمرة عزت، رغم انه سيقهرها وسيستولي وستعد كلمة الحق، ولكن قريش لا تذل، انما الذلة ذلة العبودية للأصنام، ذلة العبودية للمال، ذلة العبودية للأقواء الجبناء الأغبياء المعتدين، هذه هي الذلة. اما الخضوع لله ولكلمة الحق ولرسول الله عزة الوقوع. هذه يعني هذه الكلمة يبين مناط القوة، أين القوة وأين العزة؟ اللي عاوز عزة فإن العزة لله جميعا. وعلينا درس آخر إن شاء الله. لقد هلكت قريش يومئذ وذلت، فصلم بل عمرت يومئذ وعزت. ويقول عثمان ودخل مع الناس، ولكن كلامه وقع مني موقعا جعلني أظن أن الأمر سيصير إلى ما قال. ومرت السنين، فين فتح مكة 8 هجرية، والكلام ده كان في مكة أيام الجاهلية. ومرت الأيام وجاء الفتح وأخذ المفتاح ودخل وقال هاك المفتاح، وبعد ما انصرفت كده قال تعالى يا عثمان أتذكر ما قلت لك في الجاهلية؟ يعني فاكر يوم ما قلت لك لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي اضعه حيث شئت؟ فيقول عثمان تذكرته واشهد انك رسول الله. هذه مواقف للأمانة، وممن من ولي امر المسلمين والمتصرف فيه، وده مفتاح الكعبة، ملك المسلمين، وهو القائد، وهو 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 وهو، ومع مين؟ مع ناس مشركين، وما ناس ما كانوش مسلمين، آذوه واضطهدوه وكذا وكذا وكذا. فهذه الإشراقات أيها الإخوة، وتلك العطاءات يجب أن نعيها، يجب أن نستيقظ. والواقعة الثالثة في عجالة وقع من صحابي، تتجلى في هذه الواقعة صحوة الضمير ويقظة النفس سريعا قبل أن يغرق. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا بسرعة فإذا هم مبصرون، مش بعد ما تتنيل بنيلة، لا، هي حفوة كده يتذكر، صحوة ضمير ومحكمة ذاتية لا تحابي ولا تجامل، عيب النفس محكمة على نفسه، دم محابة ودم جملة، مع أن أحدا لم يراه من المسلمين، أو لم يره من المسلمين. ما هو من هذا الصحابي؟ أبو لبابة بن الحارث رضي الله عنه، بنو قريظة يهود بنو قريظة، وكل اليهود ملة واحدة وتاريخهم واحد، وما زالوا هم ما دمنا مسلمين، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. يهود بنو قريظة كانوا بجوار المدينة، وكان بينهم وبين رسول الله عهد صلى الله عليه وسلم أن ينضموا معه ويناصروه إذا هاجم المدينة أحد، وأن لا يساعدوا المشركين على المسلمين. خانوا هذا العهد وغدروا به في وقت رهيب عصيب شديد. متى؟ في غزوة تحفظون أنها غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، هي واحدة، الخندق أو الأحزاب واحد. غزوة الأحزاب، شوفوا القرآن قال فيها أيها الإخوة مصايب من فوق يعني من الشمال، وبلاوي من تحت من الجنوب، ودواهي في وسط الصف المسلم. ماذا يقول الله فيها؟ يقول الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم، اللي هم الأحزاب قريش وغطفان وهزيل وفلان كان قبيلة، ومن أسفل منكم يهود بن قريظة الغادرين، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، الذين في وسط المسلمين، ماذا يقولون؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وطائفة منهم تقول من ضمن رخي: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وطائفة تانية تستثنى ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرار. ما شاء الله، جنود من الشمال، جنود من الجنوب، منافقين في الوسط، انقسموا إلى فئات، كل فئة تكسر الشوكة من ناحية. ما وعدنا الله ورسولنا غرورة. واللي يقول: يا أهل المدينة أنتم ملكونش فيه، خليكم عقلين، استعملوا عقلكم، بالضبط وشرف، ارجعوا. يا أهل يثرب لا مقام لكم، والوحدة يقول: بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرار. والمسلمون الخلص ثابتون. فكانت الخيانة خيانة فاضحة، خيانة منتنة بارزة. ومن هنا صرف الله الأحزاب وسلط عليهم ريحا شديدة، وكفى الله المؤمنين شر القتال، وأوحى الله إليه أن أدب بني قريظة: ولا تصلين أحدكم العصر إلا فيها. انزل من الجبل أو انزل من داخل الخندق إلى بني قريظة في الجنوب. وانصرف المسلمون إلى بني قريظة، وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 يوما وهم متحصنون بحصونهم. فقالوا ارجعوا لحكمنا. قالوا: ابعث إلينا بالصحابي بصحبك أبي لبابة. ولماذا اختاروا أبا لبابة؟ لأنه كان حليفا لهم في الجاهلية، وكان له عند بني قريظة أرض وفلوس وعقار وبتاع. فقال بعث إليهم أبا لبابة. قالوا: يا أبا لبابة، ماذا نصنع؟ أننزل من الحصول وننزل على حكم محمد صلى الله عليه وسلم مثلا؟ قال لهم: نعم. وبدرت منه بادرة عفوية، أشار بيده إلى حلقة. زلتوا بتعملوا كده يعني إن اللي حيحصل لكم الدفع القتل، وفهموا أن حكم الإسلام فيهم القتل. يقول أبو لبابة: والله ما زالت قدماي، وهو واقف، إذ أشرت بيدي ما زالت قدماي من مكانهما إلا وقد أيقنت أني خنت الله ورسوله. واصفر وجهه، فقال له بعض اليهود: ما لك يا أبا لبابة؟ قال: لقد خنت الله ورسوله. وعاد إلى المدينة مسرعا، وربط نفسه في عمود المسجد لا يحل إلا للصلاة وقضاء الحاجة، ثم يعود ويربط نفسه حتى يموت أو يتوب الله عليه. وقد تاب الله عليه، وأنزل الله فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأنزل فيه في العفو: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. من منا يحاكم نفسه هذه المحاكمة؟ من منا يؤدب نفسه؟ من منا يستيقظ عما قريب وحلف لا يدخل أرض بني قريظة رغم أن له عندهم أموال وعقارات؟ واستغفر الله العظيم، أغفر لك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، هناك كلمات جامعة قالها عالم واع مدقق فتح الله بصيرته، قالها في رحاب فضيلتي الصدق والأمانة. ماذا قال هذا العالم؟ هو يعني ما تربى إلا على القرآن والسنة، والقرآن والسنة معانا، ولكن أجهزة الاستقبال تختلف. يقول لكل مسلم عامل الله بلا خلق وعامل الخلق بلا نفس. يعني وأنت تعامل ربك في عبادتك وصلاتك وذكرك وصدقاتك وزكاتك وعمل معروف لا تنظر إلى الخلق، عامل الله بلا خلق. ولما تتعامل مع الناس عامل الناس بلا نفس، ما تقولش انا فلان وده فلان، انا فين وهو فين، وتشاور لفوق ولتحت، لا، عامل الله بلا خلق حتى لا تكون مرائيا ولا منافقا، وعامل الخلق بلا نفس حتى لا تكون معجبا ولا متكبرا. ولما تمسك الحته دي هتلاقيها كافيه. ونضيف الى هذا ونقول لانفسنا ولكل مسلم، اخي المسلم عليك واجبات ولك حقوق، لكي تكون عالي النفس صادقا في حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اد واجباتك كاملة متقنا محسنا. واجباتك اديها كاملة واتقن ادائها واحسن تنفيذها متقنا امينا. اما حقوقك فكن فيها مسامحا كريما، اللي عليك اديه كامل، واللي لك خليك كريم، خليك مسامح، خليك مقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وديننا دين المسامحة. وذلك يعني بسم الله الرحيم ادفع بالتي هي احسن، هي هكذا حقك تنازل عنه، واجبك اديه كامل. وننصح بهذا في باب العلاقات الزوجية بوجه اخص، على الزوج ان يؤدي ما عليه كاملا وان يتسامح في حقوقه فيما لم يمس الشرف، وعلى الزوجة كذلك ان تؤدي واجباتها كاملة محسنة وان تتغاضى عن حقوقها. واذا كانت هذه الاخلاق بين الزوجين كانت الواجبات مؤداة والحقوق مؤداة، وكان السعادة وكانت الهناء. ايها الاخوة المؤمنون، دينكم دين كريم ودين قوي، دين يوجد المجتمع المثالي والحياة الطيبة الهنيئة السعيدة. اسأل الله تبارك وتعالى، اللهم اضعنا على الأمانة، اللهم اضعنا على فضيلة الأمانة، وجنبنا بفضلك ذل الخيانة. اللهم اضعنا على فضيلة الأمانة، وجنبنا بفضلك ذل الخيانة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. كلمة كبيرة جدا انك تشوف الحق حق، لان في ناس يشوفوا الباطل جميل. قل هل ننبهكم بالاخرين اعمالا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، واجعله شفاء صدورنا ونور نفوسنا وأدب سلوكنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا. اللهم اجعلنا من المحافظين عليه، الداعين إليه، المدافعين عنه، المضحين في سبيله. اللهم احفظ ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارزقنا الألفة والمحبة، اللهم ارزقنا الألفة والمحبة، وأعز الإسلام والمسلمين، وادفع عنا شر الكائدين. ونسألك يا علي يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم.